أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا التاسع من التعليق على شرح النووي للأربعين، وهذا الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: السيب الزاني، المراد من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم، وإن لم يكن متزوجا في حالة الزنا لاتصافه بالإحصاء. يبقى معنى السيب الذي سبق له الزواج، سواء كان في حالة الزنا متزوج أو ليس متزوجا. هذا حده في دين الله عز وجل الرجم، وهذه الحالة الأولى التي يحل فيها قتله. قوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، أي بشرط المكافأة، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد عند الشافعية لا الحنفية. أما الحنفية فيعملون بنص القرآن النفس بالنفس، فيقتلون أي مقتول أي قاتل بأي مقتول. قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه، المفارق للجماعة، وهو المرتد والعياذ بالله تعالى. وقد يكون موافقا للجماعة كاليهودي إذا تنصر، فهو موافق لجماعة الكفار، لأنه الكفر كله ملة واحدة. قال: وبالعكس، يعني كان نصرانيا فتهود، يقتل لأنه تارك لدينه غير مفارق للجماعة. وفيه قولان أصحهما: لا يقتل بل يلحق بالإيه يلحق بالمؤمن. تمام. فمعنى هذا أن التارك لدينه من غير المسلمين لكنه موافق لجماعة الكفار يعمل فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: الكفر كله ملة واحدة. نعم. ما هو اليهودي كافر والنصراني كافر، فهو في المجمل كافر، لكنه انتقل من دينه إلى دين آخر، والدين الذي انتقل منه والذي انتقل إليه كله كفر، فهو مش مخالف للجماعة، مش مخالف للجماعة، وإن كان تاركا لدينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه، المفارق للجماعة، جماعة المسلمين.
سيب الزاني اللي هو تزوج ولم يمس امرأة وزن،
ما معنى لم يمس امرأة؟
لم يصف.
يعني تقصد أنه تزوج ولكن عقد مثلا عليه ولم ينكحها، صح؟ لا، هو يقول وطئ في نكاح صحيح. أما من لم يطأ فلا يسمى سيئا. قال: والثاني يقتل لأنه اعتقد بطلان دينه الذي كان عليه وانتقل إلى دين كان يرى بطلانه قبل ذلك وهو غير الحق، فلا يترك، بل إن لم يسلم يقتل. وقد تقدم القتل أيضا في صورة سبق الكلام عليها. يقصد النووي رحمه الله بالأمر الأخير أن التارك لدينه من غير المسلمين، إن ترك دين اليهودية ودخل في النصرانية، أو ترك دين اليهودية ودخل في المجوسية، فالكفر كله ملة واحدة. وبعض العلماء قال: لا، إنما لو ترك دينه وذهب إلى دين آخر فهو إيه؟ فهو قد ارتد فيقتل. نعم. وإن كان الصحيح أنه إيه؟ لا يقتل. والأمر الأخير، وقد تقدم القتل أيضا في صورة سبق الكلام عليها، يقصد النووي هنا أن الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاثة فقط، ليس معناها أنه لا يوجد غيرها يقتل به المسلم، إنما يوجد غيرها ما يقتل به المسلم. نعم.
الرجم مجمع عليه صحيح؟
الرجم ثابت بالإجماع.
نعم. اللي هو إيه؟ طب نتعامل بقى زي مع إيه شذوذات المعاصرين فيه؟
هذا كله موجود منصوص عليه في السنة. فمثلا الرجل مع الرجل ورد فيه آيات وأحاديث. عمل قوم لوط قال الله تبارك وتعالى فيه والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة أهوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم حملهم جبريل على جناحه حتى صعد بهم إلى السماء وألقاهم منها وتبعتها الحجارة، قال الله تبارك وتعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند رب. فقال العلماء ينظر أعلى بناية في القرية ويلقى منها ويرجم بالحجارة حتى يموت. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم.
في شيخ مثلا معين كده
نعم
بيتكلم يقول لك اجعل قتل مرتد، يقول لك مثلا ايه علماء قالوا انه يقتل وعلماء تانيين قالوا هو ما يقتلش،
لكن ننبه في هذا الى ان الذي يقوم بالقتل هو القضاء.
أيوة.
فالقضاء يقضي في المسألة ويعود الى الاعدام او الى غيره، فهذا هو الواجب. نعم. الحديث الخامس عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال الشافعي رحمه الله تعالى معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، يعني يفكر قبل الايه؟ قبل الكلام، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمانه جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا الحديث الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه الأحاديث الأربعة تتفرع عنها جميع آداب الخير. ونقل عن أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى أنه قال السكوت في وقته صفة الرجال، السكوت حينما يطلب السكوت صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال، فللنطق وقت وللسكوت وقت، يكون كل منهما فيه أولى من الآخر. قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس، وكذا نقله في حلية العلماء عن غير واحد، كأنه خشي أن يفهم أحد من هذا أن السكوت في كل حال فضيلة، فنبه على أن السكوت في حال ضياع الحق ليس بفضيلة. قال وفي حلية الأولياء أن الإنسان ينبغي له ألا يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه، كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه، ما يحتاج أو ما يحتاج إليه هو الذي يتكلم به فقط. وقال لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة، الورق الذي يكتب عليه الملائكة الذين يحفظون ويكتبون أعمال الإنسان، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، قال لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كنا فقط نشتري لهم الكتاب. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعني. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العافية في عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله عز وجل، تسعة منها في الصمت إلا الصمت عن ذكر الله. فإذا فاضلنا بين الصمت وبين ذكر الله لا شك إيه؟ آثرنا ذكر الله. ويقال من سكت فسلم كمن قال فغنم. وقيل لبعضهم لما لزمت، يعني لما لزمت الصمت؟ قال لأني لم أندم على السكوت قط، وقد ندمت على الكلام مرارا. ومما قيل جرح اللسان كجرح اليد، وقيل اللسان كلب عقور إن خلي عنه عقرا. وروي عن علي رضي الله عنه يموت الفتى من عسرة بلسانه، وليس يموت المرء من عسرة الرجل، فعسرته من فيه يعني من فمه ترمي برأسه، ربما يقول كلمة يستوجب بها القتل. وعسرته بالرجل تبرى على المهل، تبرى على المهل يعني إنما هي جرح والجرح يبرأ بعد حين. ومما قيل قد أفلح الساكت الصموت، كلامه قد يعد قوت، ما كل نطق له جواب، جواب ما يكره السكوت، وعجبا لامرئ ظلوم مستيقن أنه يموت. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال القاضي عياض إمام أيضا من أئمة المالكية وهو شارح صحيح مسلم، قال معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام الضيف والجار. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم من آذى جاره، من آذى جاره ملكه الله داره. وهذا ليس بحديث، إنما هو مثل سائر. طبعا له أدلة من القرآن الكريم على صدق معناه، كما قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده. فهنا لما آذوا جيرانهم طردهم الله عز وجل من أرضهم وأسكنهم هم مكانهم. وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، في الحديث الضعيف غنية وكفاية عن الحديث الضعيف، في الحديث الصحيح غنية وكفاية عما سواه من الضعيف والموضوع. وقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار يقع على أربع، الساكن معك في البيت هذا جارك. قال الشاعر أجارتنا بالبيت إنك طالق، يعني جارة في البيت بمعنى زوجته. ويقع على من لاصق بيتك، ويقع على أربعين دارا من كل جانب، فالجار الملاصق والجار بالجنب، وكذلك كل أربعين من كل جهة هم جيران، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد بعث مناديا ينادي ألا إن أربعين جارا جار. قال ويقع على من يسكن معك في البلد، قال الله تعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، وكانوا أيضا من سكان مكة ليس كل واحد منهم جارا للنبي، إنما هو مجرد من البلد. قال: فالجار الملاصق القريب المسلم له ثلاثة حقوق: حق الجار وحق القريب وحق المسلم. قال: والجار البعيد المسلم له حقان، اللي هو الجوار والإسلام. قال: وغير القريب المسلم له حق واحد، غير القريب المسلم له حق واحد، وهو حق الإيه؟ الإسلام. هو مسلم ولكن لا يمت لك بصلة قرار. قال: والضيافة من آداب الإسلام، لو قوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. قال: والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة. أوجبها الليث ليلة واحدة، بمعنى أنه يجب عليك أن تضيف ضيفك، فإذا لم تفعل تأثم، وإذا لم تفعل له حق أن يشكوك إلى القاضي. هذا معنى الواجب. واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة. الحاضر إنسان يعيش في الحضر في المدينة، والبادي يعيش في الصحراء حيث لا يتوفر بديل. في المدينة هناك بديل، إذا لم تضيفني في بيتك أذهب إلى فندق وأنام فيه، لكن في البادية لا يوجد شيء. نعم، فهل هي على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أنها على الحاضر والبادي، وذهب مالك وسحنون إلى أنها على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من الأسواق، يجد كل هذا في الحضر ولكن لا يوجد في الإيه؟ نعم. وقد جاء في حديث: الضيافة على أهل الوبر، يعني أهل الخيام يعني، وده يكون فين؟ في البوادي، وليست على أهل المدر الذين يبنون بالطوب، وهؤلاء فين؟ ها؟ بالطين يعني، فين؟ في المدينة. لكنه حديث موضوع. موضوع ما معنى موضوع؟ مختلق مصنوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 16: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني أوصني. قال: لا تغضب، يعني لم يزده النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه لا تنفذ غضبك، يعني معناها لا تخرج غضبك على من أمامك. من سأل لابد يغضب، لابد يغضب ينفعل، لكن الأثر الذي يحصل عن الغضب مثل الصياح، ها، يزعق بصوت عالي، مثل الضرب أن يضرب غيره، مثل الإهانة أن يسب غيره، هذا كله إيه؟ ممنوع. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه لا تنفذ غضبك، وليس النهي راجعا إلى نفس الغضب لأنه من طباع البشر ولا يمكن للإنسان دفعه. إذا كان الغضب شيء يرجع لنفس الإنسان ويرجع لطبيعته، فإن الإنسان لا يملك أن يمنع نفسه منه، لا شك سيحصل الغضب، تمام، لكن لا ينفذ الإنسان هذا الغضب ولا يعمل بآثاره. نعم. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغضب، فإنه جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضجع أو ليلصق بالأرض. هكذا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم المغضب إلى شيء من العلاج، وهو أن يغير من هيئته وحاله حتى يتغير حاله وهو الغضب إلى الهدوء والسكينة والطمأنينة.
يعني يكظم الغيظ،
يكظم الغيظ وكذلك يغير من حاله، يغير من حاله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني علما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال لا تغضب ولك الجنة، يعني إذا غضبت فاكظم غيظك ولا تخرج آثاره على من حولك ولك الجنة. وبعض الناس بمثل هذا اللي هو الحلم يعني ها تأني عود نفسه أن يصل إلى درجة ألا يغضب، يعني لا ينفعل أساسا، لا يخرج هذه الجمرة من نفسه، لا تنفعل أصلا هذه الجمرة، يعني لا تجد في صدره هذا الغل وهذا الغليان، لا يجده في نفسه أساسا. حتى إن منهم وهو الأحنف بن قيس جاءه أحد أبنائه يقول له قد قتل ابنك أخاه، يعني يخبره واحد أن الثاني قتل الثالث. قال وكان محتبيا، يعني قاعد القعدة دي رافع رجليه ووضع يديه يمسك بهما ركبتيه، تمام. قال فما حل حبوته، وقال غسل أخاك وادفنه، وقال لآخر اذهب فأعط أمه 100 بعير فإنها غريبة عنا وليست منا، تمام. يعني دية من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لهذا معناه يعني بلادة في إحساسه وشعوره، لكن هذا إنما كظم غيظه، يعني الشيء يغضب ولكنه تفاعل معه بضد ذلك، لأن اللي هيحصل دلوقتي هو شيء منهي عنه في الشرع، أما بالنسبة مثلا لمسائل الشرع يغضب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فكلام الشافعي هنا يعني فيما يجب عليه أن يغضب فيه. لا، هو احنا نقول كده الانسان طبيعته الغضب، فاذا الانسان غضب فينفذ غضبه ان كان الغضب لله، ويمسك نفسه ان كان الغضب لغير الله. الغضب لله هو الغضب الذي تنتهك فيه، الغضب على الشيء الذي تنتهك به حرمة دين الله تعالى فقط. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وقال أبو ذر الغفاري قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، يغير من هيئته، عسى الله يغير من يغير من طبيعته، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع بغضب شديد يوم ينام. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ليحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام إني معلمك علما نافعا لا تغضب، فقال وكيف لي ألا أغضب؟ قال إذا قيل لك ما فيك، يعني قيل لك عيب هو فيك، فقل ذنب ذكرته أنا تذكرته أستغفر الله منه، وإن قيل لك ما ليس فيك فاحمد الله إذ لم يجعل فيك ما عيرت به وهي حسنة سيقت إليك. ده كده فيه أمرين تحمد ربنا عليه، الأمر الأول أنه ليس فيك، والأمر الثاني أنها حسنة، لأن هذا المتكلم أهدى إليك شيئا من حسناته. وقال عمرو بن العاص سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يبعدني عن غضب الله تعالى، قال لا تغضب. وقال لقمان لابنه إذا أردت أن تؤاخي أخا فأغضبه، فإن أنصفك وهو مغضب وإلا فاحذره. ليه؟ لأن هذا إنسان إذا غضب لا يراعي أخوة ولا مودة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى رجلا غضب حتى انتفخت أوداجه كأنه شيطان، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما به. فقالوا وما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه معناها أن الإنسان يستعيذ، وأيضا يتوضأ وأيضا يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة الملاحاة ركعتين، اللي هي الإيه؟ المعاركة والمخاصمة والمغاضبة. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة على وزن فعلة وهي هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، من جملة الإحسان عند قتل المسلم في القصاص أن يتفقد آلة القصاص، الوسيلة اللي هي السيف، ولا يقتل بآلة كالة، يعني باردة ضعيفة. وكذلك يحد الشفرة عند الذبح، حينما يذبح ذبيحة يحد الشفرة، يعني يجعلها إيه؟ حادة. قال ويريح البهيمة، يعني يجعلها إيه؟ في راحة، يعني لا يذبحها قائمة وإنما يذبحها نائمة. قال ولا يقطع منها شيء حتى تموت، يعني يتركها حتى تزهق نفسها كلها ثم يذبحها ويأخذ منها ما يريد، لا يذبح ولا يقطع منها شيئا حتى تخرج نفسها كلها. آلة القصاص اللي هي السيف أو مثلا المقصلة.
ما هي يحد الشفرة عند
الذبح، هو يتكلم الآن عن الشفرة وهي السكين عند ذبح بهيمة، ويتكلم هناك عن المقصلة بالنسبة للإنسان. فالقصاص يكون في الآدميين والذبح يكون في البهائم. نعم. قال ولا يقطع منها شيء حتى تموت، ولا يحد السكين قبالتها أمام عينيها إنما يحدها بعيد، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يذبح اللبون التي تأتي باللبن، ولا ذات الولد اللي هي ترضع، حتى يستغني يعني الرضيع أو الفصيل عن اللبن، وألا يستقصي في الحلب، إذا حلب لا يحلب حتى يستقصي الحلب، ويقلم أظفاره عند الحلب، يقلم أظفاره حتى لا يؤذي البهيمة. هذا يعني من جملة الإحسان إلى البهيمة. قالوا ولا يذبح واحدة قدام أخرى، لا يذبح واحدة والباقي ينظر إليه حتى لا يفزعون. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ما الفرق بين حسن وبين حسن صحيح؟ الحديث الحسن هو الذي ثبت له إسناد الرواة فيه ثقات من ناحية العدالة وأيضا من ناحية الضبط وهو الإتقان، ولكن فيهم راو ضبطه ضبط خفيف ليس ضبطا قويا تاما. طيب ومعنى حسن صحيح؟ حسن صحيح لها معنيان. إذا كانت بمعنى حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، إذن اختلف العلماء في هذا الراوي هل هو ضبط ضبط تام فيبقى الحديث صحيح، أو ضبطه ضبط خفيف فيكون حديث حسن. وإذا كانت حسن صحيح بمعنى حسن وصحيح، وهو حذف أداة الجمع اللي هي الواو، فمعنى هذا أن الحديث له إسنادان، إسناد هو به حسن وإسناد هو به صحيح. إسناد هو به حسن الذي فيه راو خفيف الضبط، وصحيح الذي فيه راو قوي الضبط وتام الضبط. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أي اتقه في الخلوة وأنت وحدك، كما تتقيه في الجلوة يعني في العلانية لحضرة الناس. واتقه في سائر الأمكنة والأزمنة. ومما يعين على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع على العبد في سائر أحواله. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. قال: والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات، أن يترك الإنسان المعاصي ويفعل ما أوجبه الله تعالى عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا فعلت سيئة فاستغفر الله تعالى منها وافعل بعدها حسنة فإنها تمحو تلك السيئة، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. اعلم أن ظاهر هذا الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الحسنة لا تمحو إلا سيئة واحدة وإن كانت الحسنة بعشر، وأن التضعيف لا يمحو السيئة. إذن هنا معنى الحديث في ظاهره بادي الرأي، ها، أن الحسنة يفعلها الإنسان يعطي الله له عليها تسع حسنات، والحسنة التي فعلها يبقى كده عشر، فالحسنة التي فعلتها أنت تمحو إيه؟ سيئة، والتسعة التي ضاعفها الله لك هل تمحو حسنات سيئات أخرى؟ لا، هذا معنى الظاهر، تبقى بحسنات ولا تمحو لك تسع سيئات أخرى مقابله. قال: وليس هذا على ظاهره، بل الحسنة تمحو عشر سيئات. وقد ورد في الحديث ما يشهد لذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تكبرون دبر كل صلاة عشرة، وتحمدون عشرة، وتسبحون عشرة، فذلك 150 باللسان. لأن هو عشرة وعشرة وعشرة كم؟ 30، تمام؟ 30 في 5 صلوات في اليوم يبقى بمية وكام؟ ها؟ بمية وخمسين. 30 في كل صلاة في 5 صلوات في اليوم يبقى 3 في 5 ب15، 150 في اليوم. قال: فذلك 150 يعني في 5 صلوات باللسان، و1500 في الميزان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احنا معانا كده 1500 ايه؟ حسنة. ال 1500 حسنة دول عملتهم انت ولا انت عملت 150 في 10؟ 150 وضاعفها الله لك بعشر، تمام؟ قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يفعل في اليوم الواحد 1500 سيئة؟ مين اللي بيعمل 1500 سيئة بقى؟ مفيش، تمام؟ قال: دل على أن التضعيف يمحو السيئات، دل على أن التضعيف يمحو السيئات. قال: وظاهر الحديث أن الحسنة تمحو السيئة مطلقة، وهو محمول على السيئة المتعلقة بحق الله، اللي فيه سيئات متعلقة بحق الله وسيئات متعلقة بحق العباد. فأنت إذا فعلت سيئة إن كانت من حق الله يبقى الحسنة تمحوها، طب وإن كانت من حق العباد، العباد متعلقة بحق عبد، يكفي لها أنك تتوب إلى الله أو تستغفر أو تعمل حسنة؟ لا. قال: أما السيئة المتعلقة بحق العباد من الغضب، غضبت عليه آذيته، والغيبة اغتبته، والنميمة نقلت عنه كلام سوء، ها، فلا يمحوها إلا الاستحلال من العباد، أن تأتي فتعتذر. قال: ولا بد أن يعين له جهة الظلامة، إيش يقول له؟ لعلي في يوم من الأيام أخطأت في حقك بخطأ فسامحني. لا، ها، أقول له يا أخي تعالى من سامح بعض. لا، هذه المسامحة الإجمالية لا تكفي. قال: فيقول: قلت عليك كيت وكيت، إلا إذا كان ما يترتب على اعترافك هو منكر عظيم أكبر أو يساوي المنكر الذي ذهبت تعترف به. في هذه الحالة لا، تمام؟
أغلب الناس
يزعل أحسن ما يأخذ من حسناتك يوم القيامة. يزعم في الدنيا أحسن ما ياخد من حسناتك يوم القيامة.
المفسدة اللي هو العياء ولا
لا؟ يعني المفسدة اللي هو إن كان هيزعل فقط ده شأن بسيط، أما إن كان معناها إنه هو إنسان ذهب مثلا فزنى بزوجة إنسان يذهب فيعترف له، لا لا شك إنه يترتب عليه مثلا قتل، ها؟ ففي هذه الحالة
يعني
نعم بأي مفسدة أخرى. قلت أنا ارتبتك يا فلان، قل لك يا أخي مش مشكلة، أو يزعل منك يومين وبعدين يرجع تاني. ها؟
لو واحد عنده دين يعني
فلنكن كلنا من أصحاب الدين، ما المشكلة؟ ما يعني لماذا نترك صاحب دين يعترف وإحنا من أصحاب دين؟ من أصحاب دين ونعترف. نعم. قالوا في الحديث دليل على أن محاسبة النفس واجبة، لأنه هنا إيه؟ أتبع السيئة حسنة، معنى ذلك أنه هو أدرك أنه فعل سيئة وحرص على أنه يستغفر منها، وحرص أيضا على أنه يأتي من وراها بأيه؟ بحسنة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، اعلم أن الخلق الحسن معناه إيه؟ كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وإلى كف الأذى عنه. كل ما يمكن أن يوصل منك للناس خير ويمنع عن الناس الشر فإنه إيه؟ فإنه خلق حسن. قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. لن تستطيع أن توفي الناس كلهم أموالا لتحببهم في نفسك وفي دين الله وهكذا، وإنما تستطيع أن تقول كلمة حسنة لكل الناس. قال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا لكل الناس. وعنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم أخلاقا، هذا أفضل الناس. وعنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال حسن الخلق، وهو على ما مر ألا تغضب، ألا تغضب. ويقال اشتكى نبي إلى ربه سوء خلق امرأته فأوحى الله إليه قد جعلت ذلك حظك من الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله اختار لكم الإسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء، سخاء هو الكرم، فإنه لا يكمل إلا بهما، لا بد من حسن الخلق والكرم حتى يكون الإسلام إسلام المرء كاملا. قال وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال في تفسير ذلك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك، فهذا لشك خلق حسن. وقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقيل في تفسير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأمره وينزجر بزواجره ويرضى لرضاه ويسخط لسخطه، صلى الله عليه وسلم الذي كان صاحب الخلق الحسن. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.